نعم خلاص واضحة الفكرة إن شاء الله. لا أقول اتضح لك للمطلب. نعم واضح الفكرة، لن أجيب إن شاء الله.
لا توجد مقدمية يعني إذا كان في مرتبة
أي،
واحدة.
وهي القول بأن شيئان ينسجمان مع بعضهما البعض وجودان، فهذا يعني أنه لا يوجد بينهما اختلاف مرتبة.
وإذا اتفقنا على أن التقابل بين الوجود والعدم أشد تنافرا وهو يكون في مرتبة واحدة، فمن باب أولى بين الوجود والعدم، بين الوجودين، إذا كيف سيأتي المصنف يثبت أن النقيضان يعني بين ضد العام، أن ترك الاتيان بأحدهما مقدمة لترك الآخر؟
ما أثبت هذا الشيء، ما أحد. العينية هذا عينه. الآن يتضح أكثر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أنا لا أخفيكم سرا، إذا قلت هذه المطالب في الكفاية بل مثلها التي في المنطق أعتقدها بأنها أسهل المطالب. يعني هذه الآن مثلا في المنطق في بحث النسب الأربع، مثلا إنسان والناطق بينهما ماذا؟ تساوي. هذا سهل، لا يحتاج إلى برهان. بين الإنسان والحيوان عموم وخصوص مطلق، الإنسان والأبيض أو الطائر والأبيض بينهما عموم وخصوص من وجه الحجر، والإنسان بينهما تباين. خب هذا سهل. جاء بحث مثلا في النسب الأربع، أنه ما هي النسبة بين النقيضين؟ إذا كانت النسبة بين العينين التساوي، ما هي النسبة بين نقيضيهما أو بين الإنسان والحيوان العموم والخصوص المطلق، ما هي النسبة بين؟ هذه احتاجت إلى برهان. أنا عادة في الأمور اللي هي فيها حسابات أراها من أسهل الأمور، اتفقنا؟ لأنه هذه بعد مش شيء أنه نختلف في فهمه، اتفقنا؟ هذه قاعدة لابد أن تجريها. إذا أنت حافظ للقاعدة هذه الأمور يصبح سهلة، إذا ما حافظ للقاعدة لا تستطيع أن تثبت هذه الأمور. على كل هذا من جملة الأمور، هكذا واحد زائد واحد يساوي اثنين. التفت جيدا، نرجع إلى بحثنا. كان أصل البحث أن عمدة الذين قالوا بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص أنهم اعتمدوا على برهان ومسلك المقدمية. فبالتالي إذا قبلنا هذا المسلك لا محالة، الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، وإذا رفضناه لا يقتضي من جهة هذا الدليل، لابد أن نبحث عن دليل آخر. ليش أقول هكذا؟ لأن بطلان الدليل لا يلازم بطلان المدعى، لعله يوجد ماذا؟ دليل آخر. أنت إذا قلت آية النبأ باعتقادي لا تدل على حجية خبر الثقة، لا يعني أن خبر الثقة ليس حجة، لعله يوجد دليل آخر. اتفقنا؟ نعم، اللهم إلا إذا كان الدليل منحصر. إذا الدليل منحصر إذا أبطلناه لأنه يصبح لازم ماذا؟ مساوي. وليس لازما أعم. فإذن العمدة في هذا البحث. في المرحلة الأولى بينا كيف استدل ببرهان المقدمية على أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده من خلال ثلاث خطوات. الخطوة الثانية أن مقدمة الواجب واجبة، والخطوة الثالثة أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام مفروغ عنهما إما سابقا وإما لاحقا. فكان الكلام في أي شيء؟ في المقدمة وفي الخطوة الأولى، أن ترك الصلاة مقدمة للإزالة. كيف؟ باعتبار أن الضدين بينهما تنافي والمتنافيان متمانعان، فوجود أحدهما يمنع عن وجود الآخر، فترك أحدهما يكون عدم مانع، وعدم المانع من أجزاء العلة، والعلة بتمام أجزائها يتوقف عليها المعلول، فإذا ثبت التوقف ثبتت المقدمة. مش هذا كان البيان؟ هذا ما في مشكلة. المصنف قلنا هذه المرحلة الأولى. مرحلة ثانية مرحلة مناقشة هذا البرهان، وتنحصر المناقشة في الخطوة الأولى، لأنه الخطوتين مفروغ عنه. لا نسلم التوقف، المناقشة الأولى لا نسلم التوقف. ليش؟ يقول لأن الإزالة مع ترك الصلاة في رتبة واحدة، ولذا يجتمعان. الإزالة مع ترك الصلاة في رتبة واحدة، بتعبير الماتم بينهما كمال الملائم، يجتمعان. الآن عندما أزيل النجاسة أنا أكون تارك للصلاة، فلا يوجد بينهما اختلاف رتبة. وحتى تثبت المقدمية لابد من التوقف، والتوقف لا يكون إلا مع اختلاف الرتبة. ومن هنا في أول بحث مقدمة الواجب كان هناك صعوبة في تصوير المقدمة الداخلية. ليش كان في صعوبة في تصوير المقدمة الداخلية؟ لأن الأجزاء هي عين الكل، الأجزاء بالأصل هي عين الكل، فلا يوجد اختلاف ماذا في المرتبة حتى نقول هذه مقدمة. ومن أراد أن يثبت المقدمية احتال لإثباتها عن طريق ماذا؟ عن طريق أن الأجزاء باعتبار هي غير الكل، وباعتبار هي عين الكل، والمقدمية بالاعتبار الآخر التي هي غير الكل. إذن المقدمية تحتاج إلى ماذا؟ إلى اختلاف في المرتبة، والمختلفان في المرتبة، يعني كل واحد في مرتبة لا يكون بينهما تلاؤم، إلا إذا صار ما في المرتبة المتقدمة في المرتبة المتأخرة، وهو خلف. فبين ضدين وإن كان التنافي وتعاند، لكن لا يقتضي هذا التنافي والتعاند الاختلاف في المرتبة بين وجود أحدهما وعدم الآخر، بل بين وجود أحدهما وعدم الآخر يوجد كمال الملائمة. ولذا اجتمعا في الوجود. أنا الآن أزيل النجاسة وأنا الآن تارك للصلاة. فإذا كانا في رتبة واحدة ماذا؟ امتنعت المقدمية. لا شوفي الآن سوف هناك بحث في الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري. هناك نظرية للسيد الفشاركي رحمة الله عليه أن ما في الرتبة المتأخرة لا يجامع ما في الرتبة ماذا؟ متقدم، اختلاف المرتبة. لكن عنده كلام هذا يمكن في المستقبل تستفيد منه هنا، لكن لا نريد نشوش البحث. عنده كلام يقول ما في الرتبة المتأخرة لا يجامع ما في الرتبة المتقدمة، لكن ما في الرتبة المتقدمة يجامع ما في الرتبة المتأخرة. التفتنا؟ هذا يمكن أن يشكل به على المصنف، لكن المصنف عنده جواب عنه. التفتنا؟ عنده جواب عنه. صحيح العلة والمعلول ماذا؟ اختلاف ماذا؟ رتبة بينهما. لكن هذا الذي هو معلول تصادف اجتماعه مع ما هو علة أو لا ترشح منه؟ ملتفت معي؟ تصادف أو ترشح منه؟ ترشح منه. فإذا حافظنا على التوقف. أما بين ترك الإزالة، بين ترك الصلاة وبين الإزالة لا يوجد هذا الشيء. فهذا هو الفرق بينه. إذن هذا الإشكال كم قلنا؟ إشكال الأول. إشكال الثاني صار واضحا أنه قسنا المسألة على ماذا؟ على النقيضين. طبعا في حواشي شرح التجريد قسم المنطق، حواشي شرح التجريد قسم المنطق يظهر أنه يوجد نزاع في شيء واتفاق على شيء آخر. ما هو المتفق عليه؟ أن التقابل في المتقابلات ليس على نحو التسوية بل التشكيك. هذا اللي أشرت إليه يوم أمس، صح؟ هذا متفق عليه، أن التقابل مقول على الأقسام الأربعة، أقسام الأربعة للتقابل ماذا؟ بالتشكيك لا بالتسوية والتواطؤ. هذا محل اتفاق عند جميع المناطق. واضح هذه الفكرة؟ خب، ليست كلها على نسق واحد، بل يوجد تشكيك، يوجد ما هو أقوى، يوجد ما هو أضعف. الأمر المختلف فيه أنه ما هو الأقوى؟ الأمر المختلف فيه ما هو الأقوى؟ يظهر من بعض حواشي شرح التجريد أنه فيه قولان. قول أن أقوى أنواع التقابل هو التضاد. على هذا القول لا يتم كلام المات. وهناك قول ولعله هو المشهور أن أقوى أنواع التقابل هو ماذا؟ السلب والإيجاب. كلام المصنف ماذا؟ مبتني على هذا القول. الآن هذا تحقيقه في المنطق، أنه أقوى أنواع التقابل هو ماذا؟ هو السلب والإيجاب. والمتناقضان متكافئان رتبة قوة وفعلا. فإذا كان كذلك فبين الإنسان وعدم نقيضه، بين الإنسان، لأن الإنسان نقيض لأي شيء؟ لعدم الإنسان، ولو من باب المسامحة حتى لا يأتي البحث اللي ذكرناه سابقا، بين الإنسان وعدم الإنسان يوجد تناقض. طيب بين الإنسان ونقيض نقيضه، هو نفسه، هو نفس، نعم قد يختلف ماذا؟ مفهوما وتعبيرا، لكن هو نفسه. فهما لا يصح أن نقول هما في رتبتين. فإذا كان أقوى أنواع التقابل لا يقتضي بين أحد النقيضين ونقيض النقيض الاختلاف في الرتبة، فبين الضدين الذي يوجد بينهما التقابل أضعف، لا يقتضي أن يكون بين أحد الضدين ونقيض الضد الآخر اختلاف في الرتبة. ليش؟ هذا صححنا عبارة يوم أمس، نقيض الضد الآخر. واضح الفكرة صارت؟ لأنه نحن نريد أن نقول بين ترك الصلاة وبين الإزالة، لا بين الصلاة والإزالة. الصلاة والإزالة واضح اتحاد رتبة، لا يوجد أحدهما يتوقف على الآخر. نعم.
كيف انتقلنا يعني لو انتقلنا من النقيضين يعني تعالى أشد، فمن باب أولى في الضدين ما في اختلاف في الرتبة، يعني تعالى هناك لم يقتضي فهنا من باب أولى، بس إحنا قاعد ننتقل من الضد إلى نقيض الضد.
إيه. كيف ننتقل؟ لأنه فيما نحن فيه للمدعى بينهما اختلاف في الرتبة ما هو؟ الإزالة وعدم الضد الآخر، اللي هو ترك الصلاة، لا بين الإزالة والصلاة. واضح الإزالة والصلاة؟ اسمح لي. هو صاحب مسلك المقدمية لماذا قال أن ترك الصلاة مقدمة؟ تذكر الخطوات الست أو السبع؟ من أين انطلقنا؟ لأنه بين الصلاة والإزالة يوجد تنافي، والتنافي يقتضي التمانع، فهذا يعني أن عدم أحدهما عدم مانع، وعدم المانع جزء علة، والجزء العلة متقدمة، هكذا قلنا. فهنا أيضا نقول نأتي إلى الصلاة، أنت إذن منطلقك وين؟ من التنافي بين الصلاة والإزالة. طيب هذا التنافي بين الإنسان واللا إنسان أليس أقوى؟ طيب هذا التنافي الأقوى لم يقتضي أن يكون نقيض أحد النقيضين مقدمة، فلا يقتضي من باب أولى أن يكون نقيض أحد الضدين مقدم. واضح الفكرة صار؟ هذا هو الإشكال. كم إشكال الثاني؟ تأمل. هذا كله الآن نحن نسبح على الشاطئ، الآن سوف ندخل إلى المحيط يعني ليغرق وهو يسبح على الشاطئ، فماذا يحصل له وهو في المحيط؟ الآن كله هذا سهل. نعم نعم. نأتي الآن إلى إشكال الثالث. إشكال الثالث لابد أن نتقنه. ليش؟ لأن كل المراحل التي تأتي بعده ترتبط به. الآن سوف ننسى الإشكال الأول والثاني، خلص انتهينا منه. أما إشكال الثالث له شراشير. إشكال الثالث يقول لو كان التضاد أو التناقض
لا يفترق، لأنه قسنا أحدهما على الآخر الآن،
يقتضي أن يكون عدم أحدهما مقدمة لوجود الآخر لأنه عدم مانع، للزم الدور.
يعني هذا يرجع إلى قياس ماذا؟ استثنائي.
لو كان كما ذكرتم
أن ترك الصلاة مقدمة
لفعل الإزالة للزم من ذلك الدور، واللازم باطل فالملزوم مثله في البطلة. أما بطلان اللازم واضح الدور، ثبت في المنطق أنه مستحيل، فما يلزم منه المستحيل يكون مستحيل. الكلام وين؟ في بيان الملازمة. ليش يلزم هكذا؟ التفت جيدا، باعتبار أن الإزالة والصلاة ضدان، فالممانعة إن كانت فهي من الجهتين، لا أن هذا يمنع وذاك لا يمنع. فإذا توقف فعل الإزالة على ماذا؟
على ترك الصلاة في المثال،
فعل الإزالة توقف على ترك الصلاة، هذا مدعاك،
هذا التوقف الأول مدعاك، فعل الإزالة على ماذا يتوقف؟
على ترك الصلاة. توقف الوجود
على عدم
المانع، مش هكذا؟ هذا مدعاك بعد ما أتينا بشيء جديد. فعل الإزالة يتوقف على ترك الصلاة ضرورة توقف الوجود المعلول على عدم المانع. ترك الصلاة أيضا لا يحصل إلا بفعل الإزالة.
نعم، اصبر 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 حتى أكمل الفكرة. ترك الصلاة يتوقف أيضا على فعل الإزالة، فإذا صار عندنا دور ماذا؟ دور صريح.
فعل الإزالة يتوقف على ترك الصلاة، هذا التوقف الأول، هذا التوقف الأول هو مدعى الخصم. في الوقت نفسه ترك الصلاة يتوقف على فعل الإزالة، هذا التوقف الثاني. هذا التوقف يحتاج إلى برهنة، لأن هذا ليس هو مدعى الخصم. التوقف الأول ثبت، أما التوقف الثاني فما هو دليله وما هو برهانه؟ حاصله أن المفروض أن التمانع بين الضدين
من الجهتين،
كما أن الصلاة مانعة عن الإزالة، فالإزالة مانعة عن الصلاة. غاية الأمر في التوقف الأول يكون من باب توقف المشروط على شرطه،
لأن وجود المعلول مشروط بعدم المانع، هذا توقف المشروط على شرطه. أما التوقف الثاني يكون من باب توقف المسبب على سببه. سبب عدم تحقق الصلاة أني اشتغلت بالإزالة، ففي توقف، فالتوقف من الجهتين، واختلاف جهة التوقف. هذا جواب عن إشكال أن نوعية التوقف مختلفة، توقف الإزالة على ترك الصلاة، توقف المشروط على شرطه، أما توقف ترك الصلاة على الإزالة من توقف المسبب على سببه. فاختلف التوقف نوع التوقف فلا دور، لا، يقول اختلاف نوع التوقف لا يرفع أصل التوقف ولا يؤدي إلى كون الموقوف عليه غير الموقوف عليه، ما دام في توقف، لكن جهة التوقف ماذا؟ مختلفة لا تضر. ما دام التوقف قد استنتجته من التضاد، التضاد من الجهتين، فإذا ضدية الصلاة للإزالة اقتضت أن تتوقف الإزالة على عدم الصلاة، فضدية الإزالة للصلاة تقتضي أن يتوقف ترك الصلاة على الإزالة. غاية الأمر أحد التوقفين من باب توقف المشروط على شرطه، والتوقف الآخر من باب توقف المسبب على سببه. فإذن لزم ماذا؟ ثبت التوقف الثاني، والتوقف الأول هو مدعاك، فلزم إشكال ماذا؟ الدور. الآن عندما أنا أشتغل بالإزالة، حتما تركت الصلاة،
صحيح.
هذا الآن في إشكال المحقق الخنساري، هذا كلامك سوف يأتي، لا تتسرع. هذا تمام الكلام في أي مرحلة؟ المرحلة الثانية. المرحلة الأولى ماذا كانت؟ صورنا مسلك المقدمية. المرحلة الثانية أشكلنا على مسلك المقدمية بإشكالات ثلاثة. نقرأ هذا المقدار. وين صرنا في القراءة؟ نعيد القراءة. وهو توهم فاسد، وذلك لأن المعاندة والمنافرة بين الشيئين لا تقتضي إلا عدم اجتماعهما في الصدق في التحقق. الإزالة والصلاة، المعاندة بينهما لا تقتضي إلا أنهما لا يجتمعان، الضدان لا يجتمعان. وحيث لا منافاة أصلا بين أحد العينين، وما هو نقيض الآخر؟ أحد العينين هو الإزالة، نقيض الآخر هو ترك الصلاة، بل بينهما كمال الملائمة. كان أحد العينين مع نقيض الآخر، يعني مع ترك الصلاة، في مرتبة واحدة من دون أن يكون في البين ما يقتضي تقدم أحدهما على الآخر، فإذا انتفت كانا في مرتبة واحدة انتفت المقدمية. هذا عطف تفسير. كان أحد العينين اللي هو الإزالة مع نقيض
الصلاة، نقيض الصلاة الذي هو بديل للصلاة. بديل الصلاة يعني عدم الصلاة، يعني عدله في مرتبة واحدة من دون أن يكون في البين ما يقتضي تقدم أحدهما على الآخر. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، فكما أن قضية المنافات بين المتناقضين لا تقتضي تقدم ارتفاع أحدهما في ثبوت الآخر. ليش لا تقتضي؟ لكوني عينه. فكذلك في المتضادين من باب أولى، طبعا على مبنى قلنا ماذا؟ الذي يقول أن التقابل في السلب والإيجاب أقوى من التقابل في الضدين. طب هذا الإشكال الثاني انتهى. الثالث، كيف يعني كيف نقول بأن ترك أحد الضدين مقدمة لفعل الضد الآخر وهذا يلزم منه الدور؟ كيف ولو اقتضى التضاد توقف وجود الشيء، وجود الإزالة على عدم ضده؟ هذا ما هو نوع هذا التوقف؟ لو اقتضى التضاد توقف وجود الشيء، وجود الإزالة على عدم الصلاة، على عدم ضده، من أي باب هذا التوقف؟ من باب توقف الشيء على عدم مانعه. لاقتضى توقف عدم الضد، يعني عدم الضد يعني عدم الصلاة، على وجود الإزالة توقف عدم الشيء على مانعه. التوقف الأول توقف الإزالة على ترك الصلاة باعترافك توقف الشيء على عدم المانع، هذا باعترافك، ووجود الشيء مشروط بعدم المانع، ولذا عبرت عنه بماذا؟ توقف المشروط على شرطي. ألن لا فرق بين التعبيرين، فيك تقول توقف المشروط على شرطي، وفيك تقول توقف الشيء على عدم المانع، هذا عبارة أخرى. هذا التوقف الأول. التوقف الثاني ما هو؟ توقف ترك الصلاة على فعل الإزالة. هذا أي نوع من التوقف؟ لاقتضى توقف عدم الضد، عدم الضد يعني عدم الصلاة على وجود الشيء، من أي نوع من التوقف؟ توقف عدم الشيء على مانعه. ما المفروض أن الممانع من الطرفين، كما أن الصلاة مانع عن الإزالة، الإزالة مانع عن الصلاة. فإذا بما أنها مانع عن الصلاة فيعدم مع وجود المانع، فيكون عدمه مسببا عن وجود مانعه. واضح الفكرة؟ شوف لو في صبورة هكذا التفت. الإزالة المفروض الصلاة مانع عنها، فإذن الإزالة تتوقف على عدم الصلاة، توقف وجود الشيء على عدم المانع. طيب هذا من هذه الجهة ننقل الكلام. الإزالة أيضا مانع عن الصلاة أو مو مانع؟ مانع، لأن الممانع من الطرف، فإذا الإزالة مانع عن الصلاة. طيب إذا وجد المانع ماذا يحصل بالصلاة؟ لا توجد. فإذا عدم الصلاة متوقف على وجود الإزالة، توقف عدم الشيء على مانعه، فحصل التوقف الذي سميناه توقف المسبب على سبب، فحصل التوقف من الجهتين. خب فيلزم إشكال الدور. اي هو هذا يعني توقف المسبب على سببه،
هذا دائما يعني متى من عدم الشيء فمانعه موجود.
اي طبعا
لعدم المقتضي.
اتركوا هذا، اتركوا هذا السؤال سوف ياتي.
اتركوا
سوف ياتي. هذا تمام الكلام في المرحله الثانيه. إذا وجدت الإزالة تكون سببا لانعدام الصلاة. ليش؟ ضرورة التوقف عدم الشيء على مانعه. المرحلة الثالثة وهي مرحلة إشكال المحقق الخنساري على الدور، يعني على أي إشكال؟ إشكال الثالث. المحقق الخنساري من المتأخرين، من متأخري المتأخرين. كتاب المشهور له ماذا يسمى؟ نعم، مشارق الشموس في شرح ماذا؟ على السجع يكون واحد، مشارق الشموس في شرح الدروس، دروس المن للشهيد الأول، ومشارق الشموس للخنساري. هذا الكتاب شوف، لأنه ينقل منه كثيرا في الكفاية، وقد واحد يتعجب أنه الكفاية كتاب أصولي ومشارق الشموس كتاب فقه، لماذا يتعدد النقل عنه؟ ذاك مشارق الشموس هكذا يبحث أنه مثلا لنفترض عم يبحث عن مسألة أنه واحد خفق رأسه خفقة أو خفقتين، فهل يبطل الوضوء؟ هذا فرع فقهي أو أصولي؟ فقه. فبمناسبة هذا الفرع يقوم ويبحث عن الاستصحاب، يعني المسائل الأصولية فيه في ضمن عندما يبتلي بها ماذا يفعل بها؟ يبحث عنها. لا في الأعم، يعني ليس دائما هكذا، انتفتنا؟ فميزة هذا الكتاب هكذا، لذا في مطالب أصولية موجودة فيه. على كل تقدير، وهذا في الواقع تعرف أنه هذه كانت طريقة القدماء قبل أن يتميز البحث الأصولي عن البحث الفقهي، هكذا كان كما ذكر الشهيد الصدر رحمة الله عليه في تأريخ المسألة الأصولية في كتاب معالم الأصول، هناك يؤرخ أنه في البدايات ما كانت بعد قد انفصلت القواعد الأصولية عن المباحث الفقهية، أما رأوا الفقهاء أنه في مسائل تتكرر، يعني أنت مثلا في باب الطهارة وردت رواية فيها صيغة أمر تبحث عنها، في باب الصلاة وردت رواية فيها صيغة أمر تبحث عنها، في باب الخمس، في باب الزكاة، وهكذا. فبدأوا هذه الأمور التي تتكرر أفرزوها جانبا وبحثوها بشكل مستقل، سمي بعد ذلك بعلم الأصول. على كل تقدير، حتى نفهم كلام المحقق الخنساري لابد أن نقدم مقدمات. التفت جيدا معي، واحدة واحدة. المقدمة الأولى، خلينا نبدأ بالمثال. الآن جاءنا شخص قال الحمد لله لم تحترق المكتبة لأنه كانت رطبة، لأنها كانت رطبة. فنقول له ليش يوجد نار؟ يقول لا، ما في نار. ماذا نفعل نحن؟ نضحك عليه، ليس كذلك؟ هذا يعني أن التعليل عدم المعلول بوجود المانع فرع وجود المقتضي. أما إذا المقتضي ما موجود لا يصح أن تقول لم يوجد المعلول لوجود المانع، بل تقول لم يوجد المعلول ماذا؟ لعدم المقتضي. واضح هذه الفكرة؟ هذه المقدمة الأولى لابد أن تكون محسومة عندك. إذن لا نعلل عدم المعلول بوجود المانع إلا في مورد وجود المقتضي. إذا المقتضي موجود ولم يوجد المعلول نقول لعدم لوجود المانع. أما إذا مقتضي ما موجود نقول لم يوجد لعدم المقتضي لا لوجود المانع. هذه المقدمة واضحة ومحسومة عندك؟ هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن الأمور غير القهرية، أفعال الاختيارية، المقتضي لوجودها هي إرادة الفاعل، هي إرادة الفاعل. طبعا ما وراء الإرادة يكون مبادئ يسمى بمبادئ الإرادة، أنه في مصلحة ليش أردت أنت، هذا كلها نسميها ماذا؟ مبادئ الإرادة. فقل المقتضي في الأفعال الاختيارية الإرادة مع مبادئها، وهذا واضح. إذا أنا ما عندي إرادة للقيام بهذا الفعل، ما عندي إرادة لكي أخرج من الدار، فلا تستطيع أن تأتي إذا ضممنا المقدمة الأولى وأن تقول فلان لم يخرج من الدار لأن السماء تمطر، أصلا أنا ما عندي إرادة. واضح الفكرة؟ فالمقتضي في الأفعال الاختيارية ما هي؟ هي الإرادة. فإذا فعل لا يوجد لفاعله إرادة لا يعلل بالمانع، وإنما يعلل بعدم الإرادة، عدم المقتضي، هو لا يريد لأنه لأن السماء ماذا؟ تمطر. هذه المقدمة كم؟ المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة، إذا تعدد الفاعل، يعني مش فاعل واحد، مرة نتكلم عن فاعل واحد، مرة نتكلم عن عدة فواعل، مثلا يوجد زيد وعمر، مرة متعلق فعل كل واحد منهما مختلف عن فعل الآخر، كما لو قلنا زيد أراد إيقاف القرى الحمراء وعمر أراد تحريك الكرة السوداء، فما بينهما شيء مشترك وليس محل كلامنا. كلامنا لا، في كرة واحدة أحدهما أراد سكونها والآخر أراد حركتها، فعل واحد. فسوف يكون المقتضي هي الإرادة القاهرة والغالبة، فمن إرادته غالبة يتحقق معلوله من السكون أو الحركة. هذه المقدمة كم؟ الثالثة. أما في الفعل الواحد من شخص واحد هذا أيضا الإرادة هي المقتضي له بلا إشكال، ولا يؤثر هذا المقتضي مع وجود المانع. أما إذا لا يوجد إرادة، إذا لا يوجد إرادة لا نعلل بعدم المعلول عن طريق وجود المانع. صار واضح هذه المقدمات الثلاثة؟ المقدمة الرابعة انتهى الوقت، والحمد لله رب العالمين. أحسن الله.